الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد هناك بعض الأمور من باب التنبيه والتوبيه لها كثيرة وردت في الكتاب المجيد الله رحمن رحيم عالم مقتدر قادر هل هذه في الحقيقة والواقع هي أسماء أم أنها من باب أسماء الأسماء يجب الالتفات على أن الاسم تارة يكون اسما حقيقيا وتارة يكون اسما اعتباريا فالأسماء التي هي موضوعة بحسب الجهل والوضع هي أسماء اعتبارية وعالم الإمكان واقع اسمي حقيقة اسمية تدل على الأسماء الذاتية الإلهية والأسماء الذاتية الإلهية تدل على الحق سبحانه وتعالى فإذا يجب الالتفات إلى أن الأسماء التي نعرفها هي أسماء الأسماء وليست بأسماء حقيقة هي أسماء على الأسماء هي أسماء على الحقائق الكونية أو هي أسماء على الأسماء والصفات الذاتية الإلهية فالتلبس بتلك الأسماء يكون تخلقا بأخلاق الله أما الأسماء الاعتبارية أما الأسماء اللفظية فهي أسماء الأسماء وليست بأسماء حقيقية فنحتاج من أجل الحركة إلى الحق تعالى نحتاج إلى التلبس بالأسماء الحقيقية والتلبس بالأسماء الحقيقية هو التخلق بأخلاق الله تعالى كما وردت الأحاديث بذلك تخلق بأخلاق الله عن الإمام الصادق عليه السلام سئل في تفسير قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها قال إنه كان معرفة للأراضين والجبال والشعاب والأودية ثم نظر عليه السلام إلى بساط كان تحته فقال هذا البساط مما علمه آدم عليه السلام أيضا دائما الخطاب يكون على قدر العقول وخاطب الناس على قدر عقولهم لا يأتي نبي ليخاطب إعرابيا بما يخاطب به مثلا عمار بن ياسر أو بما يخاطب به هشام بن الحكم الخطاب لا بد وأن يتناسب مع من مع المخاطب كما وأن كل خطيب لا بد وأن يتكلم بمقتضى الحال لتكون خطابة وبيانا وبلاغا فإذا وجدنا أن الإمام الصادق عليه السلام أو الرسول صلى الله عليه وآله في بعض الأحيان يستدل على التوحيد باستدلالات بسيطة جدا لا تتناسب مع عظيم مقامه، ووردت الاستدلالات الدقيقة التوحيدية من الأئمة المعصومين، فكيف نسمع استدلالا من سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله بسيطا؟ فنقول المخاطب كان بسيط، المخاطب كان إنسانا أميا فتناسب الكلام معه. فهنا جاء الإمام الصادق عليه السلام يتحدث عن علم آدم عليه السلام، فقال علم معرفة الأراضين والجبال والشعاب والأودية، هذه كلها أمور أرضية ما تجاوز ملكا، ما تجاوز سماء، ما تجاوز أمرا من الأمور. جاء ليتكلم عن جبال وأراضين وأودية وصحاري وما شاكل هذه الأمور. نقول لعل المخاطب كان لا يستوعب أكثر من مثل هذه الكلمات، فلو قال له عرف آدم الحجب النورية، ومن عرف الحجب النورية المحيطة بعالم الإمكان ضرا عرف الحقائق من منطلق النور، قد تكون الغاز غير مفهومة لكثير من بسطاء الخلق، لكن بقوله عليه السلام وعلم آدم عليه السلام وأشار فقال وعلم هذا البساط الذي كان جالسا عليه، هذه عبارة يريد أن ينقل بها السامع على أن العلم الذي علم الله تعالى آدم عليه السلام فكان سببا لبيان عظيم مقام آدم عليه السلام لتسجد له الكائنات بإذن الله تعالى من ملائكتها فما دون ذلك. يريد أن يقول له علمه ما كان وما يكون، وعلمه كل الحقائق بكلياتها بل بجزئياتها بما يشمل هذا البساط، وإلا فأي مدخلية للعلم بالأسماء في البساط؟ يريد أن يقول أن العلم كان علما نوريا شاملا لكل الحقائق، كان علما بالعلل، ومن علم العلل وشؤون العلل علم بالمعلولات وعلم بآثارها وعلم بما يحدث عنها من الأمور بما يعم جميع الجزئيات بما فيها هذا البساط. فإذا من هذه الروايات نستفيد أن آدم عليه السلام علمه الله تعالى الكليات والجزئيات، وعلمه كل ما كان وما يكون. واضح العبارة؟ وردت في بعض الأحاديث على أن المراد من الأسماء هي الملائكة المدبرات لحقائق الأمور التي عبر عنها الفلاسفة بأرباب الأنواع أو المثل المعلقة، أي التي لها تربية الأنواع في عالم الطبيعة. الإنسان نوع، الشجر نوع، البقر نوع، الجبال أنواع أو نوع، وهكذا. فقال البعض أن الأسماء التي علم الله تعالى آدم علمه ما هو من شأن أرباب الأنواع، أي ما هو من شأن الأنواع طرا ليعرف الحقائق بأنواعها في عالم الطبيعة. لو كانت المعرفة لآدم عليه السلام تعود إلى أرباب الأنواع لعاد الأمر إلى معرفة تعود إلى الملائكة، لأن أرباب الأنواع هي الملائكة التي لها ربوبية وتدبير عالم الطبيعة. فلو كانت الأسماء أسماء تعود إلى الملائكة لما كان فخرا لآدم لتسجد إليه أو تسجد له الملائكة. فإذا كان علما فوق الأسباب والمسببات، كان علما جامعا بحقائق الأمور فوق مرتبة العقول الطولية، أو بعبارة شرعية فوق مرتبة عظماء الملائكة كجبرائيل وميكائيل وإسرافيل عليه السلام، لا في مرتبة التدبير لعالم الطبيعة. فالقول بأنها كانت معرفة لشؤون التربية في عالم الطبيعة بعرفان أرباب الأنواع كلام لا يتناسب، والمقام لأنها كانت معرفة سجدت لها الملائكة. فلو كانت معرفة في صراط وسبيل الملائكة وفي سبيل وصراط الملائكة التي تدبر الأمر لما كان أمرا غائبا على الملائكة المقربين فضلا عن الملائكة في المرتبة الثانية وهي المدبرة للأمور. فإذا هذا الكلام لا يتناسب مع وعلمناه الأسماء كلها، هو علم آدم الأسماء كلها. هناك روايات وردت بأن المراد من الأسماء حجج الله تعالى وهم المعصومون، أن آدم عليه السلام علمه الله تعالى حقائق الحجج، حقائق الولاية للمعصومين. أرجو التوجه، كل حديث كان له عموم بين المصداق الأظهر والأتم، لا يكون المصداق فيدا في المقام. لا نريد أن نناقش في الأحاديث، لكن أريد أن أقول كلمة اتفقت عليها كلمات الأعلام، على أنه إذا وردت الأدلة، إذا وردت الأدلة على أن الأسماء التي علم آدم عليه السلام إياها هي أسماء المعصومين أو حقائقهم النورية، نقول لا مانع في أن تكون تلك الأسماء معلمة ووضحت من قبل الله تعالى لآدم عليه السلام بما هي المصداق الأبرز والأرفع علما للأسماء، للحقائق النورية، للحقائق المحيطة بعالم الإمكان. لكن لا مانع من أن تكون هناك أسماء بمراتبها المختلفة، بشؤونها المختلفة، مظاهرها العليا هم الحجج عليهم السلام، والمظاهر بعد ذلك مراتب عالم الإمكان على اختلاف مراتبه بملكوته وغيبه لا بظاهره. هناك ملكوت لعالم الإمكان وهو معرفة بواطن الأمور التي عرفها إبراهيم عليه السلام، التي عرفها المقربون من أولياء الله تعالى. فبواطن الأمور والقيومية الإلهية وواقع الملك الإلهي هي أمور لعل الملائكة ما كانت عارفة بها، هي أمور من خصائص أولياء الله، هي أمور من خصائص الإنسان الكامل. فإذا وردت الروايات إذن على أنها وردت في المعصومين عليهم السلام، نقول هم المصداق الأبرز، ولا يكون المصداق الأبرز في موارد من الموارد قيدا للدليل. فيبقى الدليل الأسماء لحقائق الأمور بمراتبها المختلفة، وحقيقة الحقائق هي حقيقة محمد صلى الله عليه وآله بمرتبته النورية وأهل بيته الكرام التي عرفها آدم عليه السلام، لا مانع من ذلك أيضا. إخواني، أرجو التوجه إلى أمر حتى نتدرج في الأدلة. تقدمت من جملة الأدلة دليل أولوية، بأنه إذا كان عيسى عليه السلام له ولا يتكه لنية. إذا كان إبراهيم عليه السلام له ولاية تكه لنية، إذا كان عاصف بن برخيا أو برخيا له ولاية تكه لنية، إذا كان أنزل من ذلك عفريت من الجن له ولاية تكه لنية. هناك تكلمنا إذا كانت الولاية التكوينية لمن هو أنزل مرتبة وأقل مكانة وأضيق ولاية، فبالأولى بحكم العقل أن تكون الولاية لمن هم أرفع منزلة وأعظم إحاطة وولاية كمحمد صلى الله عليه وآله الكرام. هناك كان الدليل دليلا عقليا، هناك كان الدليل المتقدم دليلا عقليا، لأننا كنا نتكلم عن أولوية عقلية. إذا ثبتت الولاية لمن هو بمرتبة أنزل، فبالأولى بحكم العقل أن تكون الولاية لمن هو أرفع درجة. وتقدم أرض التوجه على أن إعمال الولاية ليس لشؤون شخصية، أولياء الله ليسوا كأمثالي يريدون إظهار عظمة، يريدون إظهار منزل ومقام وسلطان. هذا شأن الناقصين، هذا شأن المتخلفين، يريدون إظهار عظمة، يريدون إظهار سلطان. أولياء الله تعالى فناء ورضاء واستسلام للقضاء والقدر إله. فإذا لا يؤملون الولاية إلا بما هو من شأن الحق سبحانه وتعالى بمرتبة التوحيد والنبوة والإمامة ودعم الشريعة ودفع السدود والأخطار التي تواجه الشريعة. ففي مثل هذه المواطن يؤمل ولي الله الأعظم ولايته في جنب الله لا لشؤونه الشخصية، ليحقق رسالة، ليدفع عن رسالة، ليحقق ما هو من شأن التوحيد. فإذا لعل رسول الله صلى الله عليه وآله مع كل مكانته وجلالة قدره ورفعته على كل الكائنات، ليس معنى أنه إذا استعمل عيسى عليه السلام 10 موارد من الولاية يجب أن يكون رسول الله استعمل 100 مورد من الولاية. هذه شؤون ترجع كما تقدم إلى من؟ إلى دعم الشريعة لا إلى خصوصياتهم. وتقدم أيضا أن قلنا أن الرسول صلى الله عليه وآله إن توقفت السبل لعيسى عليه السلام في دعمه للرسالة فاحتاج إلى معجز، أو توقفت السبل أمام إبراهيم عليه السلام مع جلالة قدره وكونه شيخا بالأنبياء قرا، لا تتوقف السبل أمام محمد صلى الله عليه وآله فهو بعظيم مكانته وبنفسه الرفيعة دعم الشريعة بنفسه، فما استعمل إلا في موارد نادرة المعجزة أو الولاية. هذه تقدمت أمور. الآن جئنا إخوان لنقول من بعد ما استدللنا على الأولوية بطريق العقل، الآن نستدل عليها بنفس الكتاب، نستدل عليها بنفس الكتاب إن كان من عنده علم من الكتاب. أحضر عرش بلقيس قبل أن يرتد إلى سليمان عليه السلام طرفه، فمن عنده علم الكتاب بالأولى أن يكون قادرا على التصرف في الكون تصرفا في جنب الله. أرض التوجه إخواني لا تصرفا لمصلحة شخصية وشؤون فردية، ولي الله لا يستعمل أمرا لأغراض شخصية. عاشوا الفقرة وهم قادرون على الغنى، عاشوا الخوف وهم قادرون على السلطان والهيمن، عاشوا البلايا المختلفة وهم قادرون أن يتخلصوا من كل هذه الأمور، لكنهم مظاهر الاستسلام للقضاء والقدر الإلهي، فكانت تصب عليهم البلايا كما يصب المطر على الأرض ليكونوا أسوة للآخر. فإذا أرجو التوجه، أرجو التوجه إخواني. جاء في الكتاب المجيد قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وتلو القرآن يقول والكلام في من؟ والكلام في من؟ في وصي نبي من الأنبياء، في عاصف بن بلخية أو بلخية، وهو وصي سليمان. لوصي سليمان علم من الكتاب، وجاء الكتاب المجيد ليبين أن وصي محمد صلى الله عليه وآله له علم كتاب حتى تتناسب الوصايا مع عظيم النبوة. وقال تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم كتاب. فإذا ما جئنا لنستدل بالولاية بأوهام وخرافات، وما جئنا لنفتح أبوابا لكي نقول أن علي عليه السلام في كل صبيحة ومساها كان يستعمل ولاية ويستعمل معجزة. حاشا لله أن يقول إنسان بمثل هذه المقالات. وعلي أعظم شأنا من أن يستعمل مثل هذه الأمور لإظهار شخصية وعظم ذاته، وهو العظيم عند الله. وإن كان عظيما عند الله لا يرى العظم عندي وعندك بمنزلة حتى يسعى سعيه لمثل هذه الأمور. الذين يريدون إظهار عظمة يتنازعون في سلطان محمد صلى الله عليه وآله. من ينازعنا سلطان محمد؟ أولئك الذين جاءوا لكي يظهروا عظمة، فأنزلوا مقام النبوة والخاتمية والولاية الكبرى إلى سلطان يتنازعه الأوس والخزرج ويتنازعه قريش. لسنا نعرف هكذا نبي، ما عرفنا نبيا يكون شيخ عشيرة ورئيس قبيلة بقريش. عرفنا سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله. فارجو توجه. فإذا ومن عنده علم الكتاب. هذه المسألة ليست بترجيحات عقل حتى ينازع فيها المنازع ويقول أنها من باب ترجيح عقلي. ولعلك شاهدت المقتضي فخفى عنك الشرط، ولعلك شاهدت المقتضي والشرط وخفى عنك المانع، ولعلها ما كانت من المستقلات العقلية فلرأيتها ونظرت إليها من جانب وخفيت عنك جوانب. هذا كتاب الله المجيد، وقد اتفقت أقوال الشيعة قرا وعلماء الشيعة على أن من عنده علم الكتاب هو علي عليه السلام، هو علي عليه السلام. فهناك كانت كلمة لإثبات وصاية، وهنا لإثبات وصاية وعظيم وصاية لرسول الله صلى الله عليه وآله، فوصيه هو علي عليه السلام. وإن ذكر هذا الأمر بعض العامة أيضا، لكن كما هو ديدنهم إن قال القائل، أرجو التوجه، إن قال القائل أنا مدينة العلم وعلي بابها، وما وجدوا سبيلا لضرب الحديث ضربا سنديا، فأولا تكون البداية بضرب الحديث، فإن عجزوا عن ضرب الحديث جاءوا ليتكلموا. ويقول قائلهم إن كانت المدينة تحتاج إلى باب فلا بد لها من جدران، ولا بد له لها من سقف ولا بد لها كذا. فعلي بابها وسقفها زيت وجدارها عمرو وأرضها خالد وما وهكذا. فإذا أرجو التوجه إخواني، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ولو أراد أن يكونوا أمة واحدة لجعلهم أمة واحدة، وما أن تمكن أحد أن يختلف في الحق، والله القادر على ذلك، لكنها أرادها دار اختيار كما قلنا واختبار. فهناك أناس موهوبون هم القدوة والأسوة للخلائق طرا فضلا عن بني البشر، وهم أولياء الله الحقيقيون الذين كانوا مظاهر للحق تعالى، مظاهر عدله وعلمه بل ومظاهر جميع الحقائق. هناك أناس قال الله تعالى في حقهم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهناك أناس عشاق حقيقة، عشاق واقع، يطلبون الحقيقة بطهارة نفوسهم. الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه على أنه يأخذ بأيديهم من كمال إلى كمال، ومن رفعة إلى رفعة، ومن مقام إلى مقام، لأنه لا يرضى لنفسه أن يترك العاشقين للحقيقة، أن يعيشوا الظلمة، أن يعيشوا الغواية، أن يعيشوا الضلالة. وهناك أناس يعيشون الضلالة ضالين، وأشارت إليهم الآية الشريفة. فهناك من كانوا ضالين، فالضالون الله سبحانه وتعالى ينصب لهم الحجج حتى يخرجوا من ضلالتهم ويسترشدوا بنور الحق. وهناك أناس بنوا النفوس على اللجاج، بنوا النفوس على العناد، فكانوا من المغضوب عليهم. هؤلاء لو جاء سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله بعظيم مقامه وعظيم علمه وعظيم تمكنه ليخرجهم مما هم فيه لما خرجوا مما هم فيه، لأنهم أصروا على اللجاج والعناد. فنحن كلامنا إخواني مع من؟ مع الذين ضاعوا وأضلوا الطريق. هؤلاء يمكن أن يسترشدوا بنور الحق. كلامنا مع الذين يجاهدون في سبيل الله علما وعملا، أولئك رجال الله الذين أحبوا الحقيقة وعشقوها، صراحوا يسعون لأجل النور وللتخلص من الظلمات. أولئك بكلمة واحدة يسيرون إلى الهداية. أما من أحب ضلالته وأصر على الغواية وأصر على العمى وأصر على البقاء وأخلد إلى الأرض، فنحن لسنا قادرين على أن نتكلم مع هؤلاء، ولو أراده الله هداية لهدى الناس جميعا. ولا أقول أن جميع الأمم والعياذ بالله فضلا عن أبناء السنة والجماعة من هذا الباب، من باب الذين يريدون اللجاج، لكن أقول من كان مصرا على اللجاج ويريد أن يتوصل إلى الحقيقة من طريق الرجال، لا يعرف الحق بالرجال لكن يعرف الحق تعرف أهله. من أراد أن يعرف الحق من طريق الرجال، من طريق القبليات، من طريق الأكثرية، من طريق القومية، من طرق شتى، من طريق نساء الرسول صلى الله عليه وآله، هذه ما نصبها الله سبيلا إلى الحق. فمن أراد معرفة الحق الله أخذ على نفسه أن يهديه سبل الحق، ومن أصر على اللجاجي لا كلام لنا معه، لأنه سيحشر ويحاسب يوم القيامة ولا يفيده اللجاج والإصرار على العناد. وأظن أن الأكثرية من باب الذين أخطأوا الطريق، من باب الذين أخطأوا الطريق، والذي أخطأ الطريق بهداية يسترشد إلى الطريق، بكلام حق يرجع إلى الحق. فبعد الأدلة الواضحة والأدلة المتكررة فلا نحتاج إلا إلى بيانها. فمن قبلها بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن أصر على الباطل فليبقى مصرا على الباطل. فإذا قال البعض على أن من عنده علم الكتاب هو جبرائيل عليه السلام، وقال البعض هو الخضر عليه السلام، وقال البعض هو فلان أو فلان، لكن اتفقت كلمات الشيعة وبعض العامة أو بعض أبناء السنة والجماعة أيضا على من؟ على أنه علي عليه السلام. فإذا كان عاصف بن بلقية يعرف وتمكن من التصرف في الكون وتلوله، فبالأولى أن يكون من عنده علم الكتاب متصرفا وقادرا، ولا يتصرف إلا ما كان من شأن الحق سبحانه وتعالى، لأنهم لا خصوصية شخصية لهم في أزاء الحق، رضاهم رضاء الحق تعالى. هذا دليل من الكتاب المجيد للأولوية، بعدما استدلنا على الأولوية بمن؟ بالعقل. والروايات في ذلك أيضا واردة. ورد عن الإمام الباقر عليه السلام أن اسم الله الأعظم على 73 حرف، وإنما كان عند آصف منها حرف واحد، فتكلم به فخسفت به الأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتى تناول السرير بيده أي بسلطانه وقدرته، ثم عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين. عندنا نحن من الاسم الأعظم 72 حرفا، وحرف عند الله تعالى استأثر به في علم الغيب. ما ندخل إلى هذه الأمور. ما هو الحرف الذي عند الله؟ هو حرف الوجوب واللاحقية والاستقلالية، فهو حرف واحد يشمل جميع الحروف، يشمل جميع الحقائق. لكن نريد أن نقول يجب علينا أن ننظر إلى النسبة والقياس بحرف أحضر عرش بلقيس ب72 حرف. لا يأتي الكلام أنه قادر أن يتصرف في الكون أو ليس بقادر، لأن خرجنا من المقادير والنسب. هاهنا بل وعن الصادق عليه السلام أن عيسى بن مريم أعطي حرفا كان يعمل به، وأعطي موسى 4 أحرف، وأعطي إبراهيم 8 أحرف، وأعطي نوح 15 حرف، وأعطي آدم عليه السلام 25 حرف، وأعطى الله تعالى جميع ذلك لمحمد صلى الله عليه وآله. وأن الاسم الأعظم 73 حرفا أعطى الله محمدا 72 حرف، وحجب عنه أو حجب عنه حرفا واحدا. هذا حجاب من؟ حجاب لا نهاية الوجود، وقصور عالم الإمكان عن بلوغ مرتبة الحق، والتعبير بالمرتبة من التسامح في التعبير. الله سبحانه وتعالى محضر الوجود. أما الكتاب، ما المراد من الكتاب؟ قيل المراد من الكتاب اللوح المحفوظ، وقيل المراد من الكتاب كتاب المقادير أي كتاب القضاء والقدر الخلاف. فكتاب القضاء والقدر ومقادير عالم الإمكان كانت معروفة لأولياء الله تعالى، فالذي علم الكتاب علم مقادير الكون، عرف حقائق الكون. وقيل المراد من الكتاب هو الاسم الأعظم الإلهي، هو الاسم الأعظم الإلهي. وبالتوجه لا يتصور متصور على أن الاسم الأعظم كلمة قال، ليس لفظا يقال وليس كلمة حتى نبحث عنها. الاسم الأعظم الإلهي التخلق بأخلاق الله، فمن تخلق بأخلاق الله كان مظهرا للحق سبحانه وتعالى بكل أسمائه وصفاته. وهذا هو الذي إذا قال الشيء كن فيكون بإذن الله تعالى. فإذن الروايات تثبت أن من عنده علم الكتاب هم الأئمة عليهم السلام، وأن الله سبحانه وتعالى بولايته الأزلية كان شهيدا لنبوة محمد صلى الله عليه وآله. والعذر الثاني في الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا إلى آخر الآية. فإذا محمد صلى الله عليه وآله شهدت له ولايته عالم الإمكان، وشهدت له ولاية الحق سبحانه وتعالى بمن؟ بالنبوة. فجعلت الشهيد على ولايته، الشاهد على ولايته من هو؟ الله سبحانه وتعالى، بما له من الولاية الأزلية المحيطة التكوينية على كل الحقائق الإسمية المستقلة. وجعل الشهيد الثاني على ولايته من هو؟ من بين الولاية له في الآية الثانية، لأن القرآن يبين بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا، فلا يمكن أن نعرف الولاية بقراءة آية، ولا يمكن أن نعرف الكتاب بقراءة آية. يجب أن نعرف الكتاب بكله وبتمامه حتى نعرف المراد من الكتاب. بعد إخواني أرجو التوجه، مما يمكن أن نستدل به على الولاية، نحن اختلفنا مع كثير من أبناء السنة والجماعة في أمر، هل أن الشريعة بأحكامها وبشؤونها قائمة على مجرد الأمر الإلهي، أو قائمة على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد؟ نحن نعتقد على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فما أمر الله بصلاة وأوجبها إلا لمصلحة، عرفناها أو جهلنا ذلك، وما نهى عن خمر إلا لمفسدة. وأحكام الله ليست متوقفة على هذه الأمور، أحكامه تعم جميع الحقائق، لأن القرآن تبيان لكل شيء. وبالتوجه إلى نقطة ثانية، اختلفنا مع كثير من المذاهب الإسلامية، ولا أقول الجميع بل أقول البعض، أوصلوا الرسالة إلى حامل بريد يحمل رسائل من البريد، ليست له أي مكان، موظف يعمل في البريد يحمل الرسالة إلي وإليك وإلى زيد وإلى عمرو. فأوصلوا ساحة القدس النبوي مع كل الأسف إلى حامل بريد جاء برسالة، حمل رسالة وبينها، لا يحتاج إلى هذا التهويل، لا يحتاج إلى هذا التقديس، لا يحتاج إلى هذا الكلام، أن تأتوا وتتكلموا بولايات وتتكلموا بعظم وتتكلموا كأننا نحن نتكلم، وما تكلم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه المجيد، وجعل الملائكة ساجدة، وجعله عارفا بالأسماء كلها، وجعله. فإذا نقول، هل من المعقول أن يأتي حامل رسالة ليقول لي ويقول لك تجب عليك الصلاة وهو كمثلي ومثلك، لا يعرف لما وجبت الصلاة، لأي مصلحة وجبت الصلاة، ويقول لي ويقول لك اجتنب الخمر وهو عرف الحكم قبل لحظة وقبل دقيقة وقبل ساعة، فسبقني بلحظات نزل عليه الوحي، أمر بأن يأمرني أو ينهاني عن شيء. هل مقامي واختلافي عن سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله باختلاف لحظات سبق بها أن نزل عليه الوحي؟ الذي جاء ليحمل الرسالة والخاتمية، جاء ليحمل أسرارها، جاء ليحمل عللها، جاء ليحمل منافئ صدورها، جاء ليحمل ما تحمل هذه الرسالة من المصالح والمفاسد، جاء ليحمل كل خير ويبعد عن كل شر، ليبين حقائق الخير بكلها ويبعد الخلائق عن الشر بكل أبعاده ودناءاته وظلماته. حسب الله، إن تأملنا عرفنا على أن محمدا صلى الله عليه وآله ما كان حامل رسالة موظفا في بريد، بل جاء ليحمل الرسالة الخاتمية التي هي الرسالة التي يحتج بها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فالقرآن المجيد نسخة بدل تبين حقائق الوجود بأبعادها الكونية، بأبعادها في مرتبة الوجود والإمكان. هل جاء الرسول الأعظم الذي يحمل هذه الرسالة الخاتمية جاء ليتكلم بأمر ونهي لا يعرف المصالح والمفاسد التي تحملها هذه الأوامر وتحملها هذه النواهي؟ هل جاء ليتكلم بأمور ويقول الله أمرني فامتثلوا أمر الله، أنا كأنتم لا أعرف لمن أمر ونهى؟ هكذا مقام النبوة، هكذا مقام الخاتمية، هكذا مقام سيد الكائنات. ليكون كمثلي، سبقني بلحظات فقط نزل عليه الوحي وما نزل علي، فله مزية سبق الزماني وله مزية نزول الوحي أم لا؟ جاء ليحمل رسالة بأبعادها، جاء ليحمل رسالة بأبعادها لتكون بيانا لحقائق المصالح والمفاسد، لتكون بيانا لحقائق العلل والمعلولات، لتكون بيانا لحقائق مراتب عالم الإمكان، لتكون بيانا لمراتب حقيقة النور الإلهي ومرتبة النور، لتكون بيانا يتناسب مع مسيرة العالم الإمكاني، فيكون دائما محمد صلى الله عليه وآله على قمة القمم في عالم الإمكان، على قمة القمم في عالم الإمكان، ليأخذ البشرية وليأخذ الجن والإنس وليأخذ الملائكة إلى الكمال مرتبة بعد مرتبة. ما انتهت وظيفة محمد صلى الله عليه وآله بيومين في دار الدنيا عاشها في الأغلبية مع جهال، عاشها مع قوم لا يعرفون محمدا صلى الله عليه وآله، فاسترشد به البعض وبقيت الهداية الكبرى لمحمد ليرشد الخلائق إلى حرك وجهواني إلى فيض الله المتواصل. تقدم أن قلنا لما كان الله وجودا لا متناهيا وكان غاية لا متناهية في الطلب، لا بد وأن تكون الفيوضات مستمرة، فلا بد وان يكون الاخذ لمحمد المستمر ليكون معلما في دار الدنيا للخلائق، وليكون معلما في عالم القيامه والبرزخ، وليكون معلما في الجنان، وليكون معلما الى الابد والازل الى ساحه الحق اللامتناهيه. محمد نبوءته نبوءه عالم الانسان، محمد يرشد الخلائق طرا وسيبقى مرشدا الى الابد والى ما لا يمكن ان نتصور. هذا سيد الكائنات محمد، وليس موظفا في دائره بريد، والحمد لله رب العالمين.